بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة البقرة عند قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. وعرفنا في المجلس الماضي التناسب اللطيف بين هذه الآيات، وإذا نظرت إليها أول وهلة ترى تباعدا في الموضوعات، كما مر معنا أن الله تعالى ذكر فيما تقدم أحكاما كثيرة تتعلق بالطلاق والفرقة والعدة ومتعة المطلقة، ثم جاءت النقل العجيب: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. أخرجتك هذه الآية من جو الخلافات والخصومات إلى سكينة الصلاة وطمأنينتها. ثم ختمت الآيات التي تتعلق بالطلاق بهذا الحكم المنسوخ: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، الله عزيز حكيم، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. هذا فيه تذكير بنعمة الله تعالى، كأن الآيات ختمت بالتذكير بنعمة الله تعالى وتيسيره وتخفيفه، فكانت العدة فيما مضى حولا كاملا، وإن كانت على التخير لكنها كانت طويلة، لكن هذا الحكم كما عرفنا منسوخ بالآية التي تقدمت، فكان هذا الختام يتناسب مع مقصود سورة البقرة كما عرفنا، لأن السورة من أبرز مقاصدها بيان يسر الإسلام وما فيه من تخفيف ورحمة، وهذا أمر نسيت أن أذكره في الدرس الماضي، فكأن هذا الختام جاء موافقا لمقصود السورة. قال لك: لا تنسى، كانت المطلقة تمكث سنة كاملة لكن خففا، فلا تنسوا هذا الحكم، فذكره الله في الختام تذكيرا بنعمته. هذه مناسبة. والمناسبة الأخرى التي كما ذكرناها في الدرس الماضي أن المجاهد في سبيل الله، وسورة البقرة كما تعرفون إخوة هي ماذا تسمى سورة البقرة من ألقابها؟ سنام القرآن. سبحان الله، كأنك عندما ترى الجمل ترى سنامه الظاهر العلامة المميزة له، كذلك البقرة كأنها خلاصة القرآن سنامه وما يميزه. الله أكبر. فسورة البقرة سنام القرآن، وفيها بيان شرائع الإسلام، فكيف يعلو هذا الإسلام ويرتفع بالجهاد الذي هو سنام الإسلام؟ ففيها آيات تحث على الجهاد في سبيل الله، وتأمل كيف مهد الله تعالى ذكر الجهاد في هذه الآيات بقوله: في الصلاة فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، بالمحافظة على الصلاة في أشد أحوال القتال عند الخوف الشديد، فالصلة بالله لا تنقطع أبدا، حتى في الجهاد في سبيله. فالآن أخذ المجاهد زاده الحقيقي من الصلة بالله، ثم دفع الخوف عن أهله، قال لا تخف على أهلك، الله تعالى تكفل بزوجتك إذا مت عنها، كان في الماضي قد شرع الله تعالى أن تكفل سنة كاملة في بيت زوجها، جاء الحكم المنسوخ، لكن كما عرفنا لطف الله تعالى لا ينسخ، فهذا إشارة إلى لطف الله تعالى وحفظه للمرأة إذا مات عنها زوجها، والجهاد مضنة لموت الرجل. فدفع عن أهله الخوف، ثم تأمل كيف، هذه ثلاثة أمور: أولا الزاد الحقيقي للمجاهد صلة بالله بالصلاة، ثم المجاهد يخاف من أمرين، يخاف على أهله من بعد إذا مات، ويخاف على نفسه، فقال لك لا تخاف على أهلك والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج. ثم جاء الآن دفع الخوف عن نفسه، فقال ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. إذن خروجك للجهاد لن يقدم أجلك ولن يؤخره، الموت والحياة بيد الله، وربما توهب الحياة لمن طلب الموت، وتسلب الحياة لمن فر من الموت. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ولذلك تأمل قال بعدها ماذا؟ وقاتلوا في سبيل الله. هذه الخلاصة أو هذه النتيجة مما تقدم المقصود هنا، وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم إلى آخره. إذن هذه مناسبات الإخوة بديعة في الحقيقة يذكرها المفسرون في هذه الآيات، حقا أكثر لطائف القرآن في مناسباته. ألم ترى، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى هذا بعينه ولكنها رؤية ماذا؟ قلبية. ويعبر الله تعالى عن الرؤية القلبية أو اليقين في القلب بالرؤية لأن خبر الله تعالى يقيني لا شك فيه، وكأنك تراه بعينك أبلغ والله مما تراه بعينك. فإذا سمعت حقيقة يقررها القرآن اجعلها كأنك تراها بعينك. يذكر الله تعالى مثلا تسبيح المخلوقات والكائنات كأنك تسمع هذا بأذنك. ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. تلاحظون القرآن ما حدد هؤلاء من هم، من أي قرية خرجوا، كم عددهم، ما حدد هذه التفاصيل. لماذا؟ لأن الشأن في أخذ العبرة من هذه القصص الإخوة، ليس الشأن في هذه التفاصيل. من باب نافلة القول الإخوة نذكر ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى، ذكر أنه قيل هذه القرية التي خرجوا منها هي داوردان، داوردان قرية في جنوب بغداد، وهذا جاء عن السلف عن السدي وعن أبي صالح وأثر ضعيف جدا عن ابن عباس، لكن هذا الذي اعتمده ابن كثير حتى في البداية والنهاية لما ذكر هذه القصة ذكر هذه القرية، والله أعلم هذا من نافلة القول. يقول وقع بهذه القرية طاعون فخرج كثير من أهلها وأهلك الطاعون من بقي في هذه القرية إلا قليل منهم، فلما رجع بعد ذلك من خرج من أهل هذه القرية فرأوا أنهم أخذوا بالحزم وأنهم بالفعل أنقذوا أنفسهم منها لكن محقق، وكأنهم يعني هم الذين حفظوا أنفسهم من الموت. وبالفعل قال يعني من بقي قال لو خرج إخواننا لما هلكوا لما ماتوا. فجاء الطاعون مرة أخرى كما ذكر هذا ابن كثير في البداية والنهاية، قال فخرجوا جميعا، خلاص الآن الكل يأخذ بالحزم وخرجوا جميعا.
قال فهربوا وهم بضعة وثمانون ألفا، آسف، بضعة وثلاثون ألفا، يعني هذا قيل في عددهم، وإن كان هذه روايات مختلفة. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، وهم ألوف، قال بعض المفسرين هنا جمع الألف جمع كثرة، فناسب أن يفسر بأكثر عدد. طبعا جاء عن ابن عباس أنهم 4000، جاء عنه 8000، جاء عنه 40000، وفي الرواية التي اعتمدها ابن كثير في البداية والنهاية قال 34000، وهذا يتناسب مع لفظ ألوف، والله أعلم، لكن لا شك أنهم عدد غفير، حتى تأمل كيف الله تعالى عين العدد هنا. لماذا؟ يعني هلاك أمة عظيمة، ما يكون مثل هلاك أفراد، لأن أمر بالفعل خارق للعادة، أمة بعشرات الألوف يخرجون ويموتون موتة رجل واحد، هذا ما يكون إلا بأمر الله. بخلاف مثلا لو خرج 10 20 ماتوا، ممكن يقول هذا حادث أو حصل شيء، حصلت عدوى فيما بينهم مثلا، لكن أمة هكذا تبيد في لحظة واحدة. فقال فهربوا وهم بضعة وثلاثون ألفا حتى نزلوا يعني في واد، فقال لهم الله موتوا، قال ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم ألوف حذر الموت. لماذا خرجوا؟ حذر الموت، هذا إيش إعرابه؟ يسمونه إيش؟ مفعول لأجله، هم خرجوا لأجل أن يحذروا من الموت، مفعول لأجله. قال إذن ذكر الألوف هنا كما قال بعض المفسرين فيه إشعار بأن تخوفهم لم يكن من نقص عدد، نعم هم ألوف أعداد هائلة، لكن خافوا ماذا؟ من الموت. قال وهم ألوف حذر الموت، يعني كما قال ابن عباس، هذا صح عن ابن عباس أنه قال خرجوا فرارا من الطاعون، قالوا نأتي أرضا ليس بها موت، قال حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا قال لهم الله موتوا. طبعا فقال لهم الله موتوا، يعني كما جاء في الرواية عن ابن عباس قال فناداهم ملك أن موتوا فماتوا. إذا معنى قال لهم الله موتوا يعني عن طريق إيش؟ الملك، ونسب القول إلى الله تعالى لأن الله هو الذي أمر بهذا، وهذا أمر معروف، يعني ينسب القول إلى من قاله حقيقة، وأحيانا ينسب القول إلى ماذا؟ المبلغ، هذا كله صحيح. الله تعالى قال عن القرآن إنه لقول رسول كريم، عن هذا قول الله، فتجوز نسبة الكلام إلى قائله هذا من حيث الأصل وإلى مبلغه. فقال لهم الله موتوا، وهذا هنا أنسب أن ينسب القول إلى الله تعالى مباشرة، لأن هذه آية من آيات الله فيه بيان أن الموت والحياة بيد الله، فلا يصلح أن ينسب إلى الملك هنا. إذن قال الملك موتوا فماتوا، قال حتى إذا هلكوا وبقيت أجسادهم مر بهم نبي، وهذا يعني ثابت عن ابن عباس قال فمر عليهم نبي من الأنبياء، فدعا ربه أن يحييهم، فأراه الله تعالى، أراد الله أن يريه كيف يحييهم. قال ابن كثير يقال له حزقيل، يعني هذا المشهور في هذه القصة يقال لهذا النبي حزقيل من أنبياء بني إسرائيل، والله أعلم. قال فلما رآهم جعل يتفكر فيهم، يعني كيف أن هؤلاء عشرات الآلاف ماتوا جميعا، فأوحى الله إليه تريد أن أريك كيف أحييهم؟ قال نعم. قال فقيل له فنادى يا أيتها العظام، إن الله يأمرك أن تجتمعي، فجعلت العظام يطير بعضها إلى بعض حتى كانت أجسادا من عظام. وهكذا يعني أيها العظام إن الله يأمرك أن تكتسي لحما فاكتست لحما ودما، وأحياهم الله تعالى وهم ألوف حذر الموت، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. متأمل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لذلك جاء التعبير بهذا، فقال لهم الله موتوا، فإشار إلى أن الأمر لله، ماتوا جميعا في لحظة واحدة ثم أحياهم. والمقصود هنا هذه العبرة، قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وفي هذه القصة عبرة ودليل على أنه لن يغني حذر من قدر، وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه، فإن هؤلاء خرجوا فرارا من الوباء طلبا لطول الحياة، فعوملوا بنقيض قصدهم وجاءهم الموت سريعا في آن واحد، كما قال تعالى: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا، قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. فإذا هذا فيه تشجيع للمسلم على أن يبذل روحه في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله كما يأتي معنا في هذه الآيات، وأنه من خرج إلى الجهاد لا يعني هذا أن أجله سيتقدم وأنه سيموت أبدا، لا علاقة للجهاد بذلك. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لا المرض يقدم الأجل ولا الجهاد يقدم الأجل، هي أنفاس معدودة، متى ما يأتي الأجل يأتي. ولهذا قال ابن كثير ومن هذا القبيل، ذكر قصة عمر رضي الله عنه عندما خرج إلى الشام ولقي أجناد الشام هناك في قصة فتح بيت المقدس، ثم أخبر أن الوباء الطاعون طاعون عمواس قد انتشر في بلاد الشام، فأراد أن يرجع، فقال له أبو عبيدة رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، أتفر من قدر الله؟ فقال: ويحك لو قال غيرك يا أبا عبيدة. قال: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله، وكل بقدر الله. ثم جاء عبد الرحمن بن عوف وذكر، قال: عندي من هذا علم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يعني الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. هذا هو الشاهد هنا، إذا نزل الطاعون بأرض فلا تخرجوا بنية الفرار، يجوز الخروج إذا كانت هناك مصالح أخرى بنية أخرى، أما أن يفر جزعا وفرارا من الموت هذا هو المنهي عنه. لكن واحد تاجر يريد مصالح تجارته سافر، يريد أن يزور أهله سافر، لا بأس. وأيضا في هذا ما يسمى بالحجر الصحي، يعني حتى لا ينتشر المرض، هذا أصلح، فمنع أن يعني يسافر بهذه النية فرار من الموت، لأن الموت يأتي في أي لحظة. قال: فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. فحمد الله تعالى عمر ثم انصرف. إذا جاء الحديث انتهى الأمر. ثم ذكر أيضا، قال ابن كثير، طبعا قال مثل قول الله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، هذا في غزوة ماذا؟ غزوة أحد، كما في سورة آل عمران: قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قال بعد ذلك ابن كثير: وروينا عن أمير الجيوش ومقدم العساكر وحامي حوزة الإسلام وسيف الله المسلول على أعدائه أبي سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه قال وهو في سياق الموت: لقد شهدت كذا وكذا موقفا، وما من عضو من أعضائي إلا وفيه رمية أو طعنة أو ضربة، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. الله أكبر. والله الإخوة، مثل هذه الآيات ترسخ اليقين في قلب العبد بأن الموت والحياة بيد الله. إذا جاءك مرض والله لا تجزع، حتى لو قالك الأطباء لا فائدة من العلاج، لا أمل. الحمد لله، ليس الأمر بأيديكم أبدا، الأمر بيد الله، فلماذا تجزع؟ لماذا تخاف؟ لماذا تحزن؟ الأمر لله. متى ما يأمر الله تعالى بخروج الروح ستخرج، فيفعل المسلم ما يستطيع من أسباب ظاهرة، وإذا فقد الأسباب الظاهرة ما فقد أعظم الأسباب: لجوءك إلى الله ودعائك لله واستشفائك بالقرآن الكريم، ويكون في قلب طمأنينة وراحة الذي يوقن بهذه الحقيقة في حياته. وإذا جاء الموت لأحد أقربائه وأحبابه أيضا يتسلى بهذا، يقول: أنا لن أقدم ولن أؤخر شيئا، حتى لو كما يقال الآن في هذه التعبيرات خطأ طبي، حادث مفاجئ كذا، في النهاية كله بقدر الله. يقول: لو ما فعل هذا الدكتور هذه العملية لما مات فلان، لو ما خرج هذا الولد من البيت لما مات، لما دعمته السيارة، ولا لن يعني كما قال: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فإذا هذا الموت وهذه الحياة هذه هبة من الله تعالى، الأمر لله. قال لهم الله: موتوا ثم أحياهم. الله أكبر. ثم تأمل كيف الله تعالى إذن يربط القلوب بشكره: إن الله لذو فضل على الناس. لأن الله تعالى انظر كيف أمات هؤلاء ثم أحياهم. إن الله لذو فضل على الناس، تفضل عليهم بالحياة بعد الموت. تقول هذا فضل يعني انتهى ويتعلق ببني إسرائيل في ذلك الموقف؟ لا، هذا فضل يتكرر في كل يوم وليلة على كل إنسان. لذلك انظر كيف ختم الآية بالعموم: إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، مع أن ما ذكر في هذه الآية موقف معين في زمان معين، لكن انظر إلى هذا التذييل للآية ما أجمله: إن الله لذو فضل على الناس بأن ينعم عليهم بالحياة بعد الموت في كل نومة. أنت إذا نمت تقول ماذا؟ باسمك اللهم أموت وأحيا. هذا الموت وفاة، وفاة صغرى، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. إذن أول ما تفتح عينيك الحياة رجعت إليك، تقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. تحمد الله، ذي نعمة عظيمة، الله أعطاك عمرا جديدا. الله أكبر. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. كم نستيقظ الإخوة من نومنا وممكن ننسى هذا الذكر. إذن علينا أن ننقض قلوبنا، لأن إذا ذكرت الله قبل النوم، جرب، كلما أكثرت من ذكر الله قبل النوم سبحان الله، مباشرة أول ما تفتح عينيك تجد لسانك ينطق بذكر الله، وكلما غفلت تغفل أول ما تقوم. فإن الله لذو فضل على الناس بأن يحييهم بعد أن يميتهم ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يفتح يوم بمعصية الله ولا يبالي بهذه النعمة العظيمة أن الله أعطاه عمرا جديدا. لا يصلي الفجر، يؤخر صلاة الفجر عن وقتها. طيب الله أنعم عليك، أيقظك في هذا الوقت وقت الصباح وأنت لا تشكر الله على هذه النعمة؟ ما تصلي الفجر أو تنام عن الصلاة في المسجد؟ أين شكر الله تعالى؟ إن الله لذو فضل على الناس، قال ابن كثير، فيما يريهم من الآيات الباهرة والحجج القاطعة. نعم، يعني هذه تبصرة وعبرة عظيمة. وسورة البقرة كما تعرفون الإخوة فيها قصص كثيرة في تقرير البعث. الذين يؤمنون بالغيب، هذه قاعدة الإيمان، من الإيمان بالغيب أيضا الإيمان بالبعث باليوم الآخر. ونصب الله على هذا الأدلة الكثيرة، كأنك إذا تشاهد هذه الحقيقة، ما أصبحت غيبا، كأنك تشاهدها. حتى نصب الأدلة الواقعية في الحياة تراها بعينك. فمن أدلة البعث إحياء الموتى في الدنيا قبل الآخرة، كما حصل في قصة البقرة، في قصة هؤلاء، في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع الطيور، وهكذا قصة أصحاب الكهف، وهكذا. قد يحصل هذا، حتى الأطباء يشهدون بهذا، يقول هذا خلاص مات، مات دماغه كذا، وإذا بالله تعالى يحييه، الله أكبر. تحصل بعض المعجزات، حتى أظن ابن أبي الدنيا عند كتاب الذين عاشوا بعد الموت عند رسالة لطيفة في هذا، سبحان الله، قصص يعني في الواقع. هنا نذهب بعيدا، هذا الاستيقاظ بعد النوم يدخل في هذا الدليل. إذن هذه أدلة وآيات، الله يرينا هذه الآيات، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إذن الآن حصل في النفوس يقين بأن الموت والحياة بأمر الله، إذن ليس هناك داعي للخوف والجبن والإحجام عن نصر هذا الدين. ولذلك قال وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. ونحن عندما نذكر الجهاد في زماننا هذا دائما ننبه الإخوة على ضرورة التفريق بين الجهاد الشرعي والجهاد البدعي. والله يقول وقاتلوا في سبيل الله، هذا الجهاد الشرعي، أن يكون الجهاد لأجل الله، لأجل رفع راية لا إله إلا الله، لأجل الدفاع عن المسلمين. أما أن يكون الجهاد لأجل مصالح دنيوية ومطامع سياسية، لأجل نصرة الحزب، مسكين هذا الشاب يخرج يظنه سيجاهد وينضم مع جماعات لا يدري ما عقيدتها وما فكرها، يكونون من الخوارج المارقين الذين يكفرون المسلمين ويقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ليس بجهاد شرعي، ويزعمون أنهم يقيمون دولة الإسلام، هذا ليس بجهاد شرعي أبدا. مساكين الشباب تأخذهم الحماسة والعاطفة ويرون من ينادي بإقامة دولة الإسلام، طيب أنت انظر من هؤلاء، ما حقيقتهم، ما عقيدتهم؟ ليست المسألة بالشعارات والدعايات أبدا. هؤلاء يزعمون أن بلاد المسلمين كلها بلاد كفر، ما توجد دولة إسلام على ظهر الأرض إلا دولتهم هم المزعومة، يريدون أن يطهروا بلاد الحرمين من الطواغيت، هكذا يقولون. ترضى أن تجاهد مع هؤلاء؟ ترضى أن تقتل مسلما؟ أي جهاد هذا؟ هذا جهاد بدعي، ليس بجهاد شرعي أبدا. فوقاتلوا في سبيل الله، في سبيل الله هذا أعظم شرط، أعظم علامة للجهاد الشرعي. وقاتلوا في سبيل الله، ليس في سبيل نصرة الأحزاب والجماعات. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. ذكرني هذه الآية بأول آية في سورة آل عمران في الحديث عن غزوة أحد، ماذا قال الله تعالى؟ وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. سبحان الله، انظر كيف توحيد الأسماء والصفات، يعني معرفة الله هي الأصل في كل الأعمال الإخوة، الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة، الجهاد، في كل شيء. هذا هو الإيمان. فالشرائع مربوطة بالإيمان، إيمان بالله وبصفاته. واعلموا أن الله سميع عليم، لأن الله حاضر سميع، يسمع دعاءكم، يسمعكم وأنتم تدعونه في الجهاد. لأن المجاهد المسلم إنما يطلب النصر من الله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. واعلموا أن الله سميع، هذا يعني أول ما يكون في الجهاد في سبيل الله، السماع، سماع الدعاء. لأن أعظم سلاح للمؤمن في الجهاد الدعاء. في غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل في ليلة بدر؟ قائم يصلي وراء شجرة ويبكي ويدعو الله، يتضرع لله، وهكذا في الغزوة. واعلموا أن الله سميع يسمع دعاءكم، عليم بما في قلوبكم، عليم بأحوالكم، هو ينصركم، الله معكم. واعلموا أن الله سميع عليم. قال إنني معكما أسمع وأرى. قال واعلموا أن الله سميع عليم. ثم الجهاد الإخوة يقوم على الإنفاق في سبيل الله، لأن من أكبر شروط الجهاد إعداد العدة. وعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل، وهذا يحتاج إلى مال تمويل. ولذلك قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. جاءت آية الإنفاق مع آية الجهاد، هذا مر معنا في سورة البقرة. وسورة البقرة امتازت أيضا بموضوع الإنفاق في سبيل الله، لأن الصدقة إيش؟ برهان، برهان على الإيمان. سورة البقرة سورة إيمان. فإذا من ذا الذي، هذا في تنويه وتعظيم بهذا المنفق في سبيل الله، يعني هذا للتحضيض، من هذا الذي، يعني ذا إشارة، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، عبر بالقرض عن الإنفاق. لماذا؟ قال بعض المفسرين قال لأنه لا يقرضك إلا من يحبك، اللي يحبك يقرضك، يعني يشفق على حالك، ممكن هو يكون محتاج ما يعطيك يعني المال، لكن على الأقل يقرضك. قال ولأن الثواب مضمون كالقرض، نعم القرض يرجع إليك، كذلك أنت لما تتصدق في الحقيقة هذه الصدقة ترجع إليك، الله غني عنك وغني عن مالك وصدقتك، لكن يعطيك الثواب، يضاعف لك الثواب عنده يوم القيامة. وأيضا تعود بركة النفقة عليك، ما نقص مال من صدقة. إذن هو كالقرض في الحقيقة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، يعني بنية صالحة بإخلاص، يريد وجه الله، ما يريد الرياء ولا السمعة، وليس في صدقته من ولا أذى، تكون من مال طيب حلال. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا عن طيب نفس فيضاعفه له أضعافا كثيرة، هذا جواب التحضيض. لذلك يعني جاءت الفاء هنا تنصب الفعل، فيضاعفه له. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. وفي قراءة، قراءة الجمهور بالرفع، فيضاعفه له، يعني على أن هذا من ضمن التحضيض. ما جاء الجواب؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، هكذا. نعم قال فيضاعفه له، نعم، وفي قراءة بالتشديد فيضعفه، نعم، له أضعافا كثيرة. الله أكبر. لكن تأمل هنا إلى اللفتة القرآنية المقصودة هنا في هذا السياق، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. والله يقبض ويبسط، هذه تماما مثل إيش؟ فقال لهم الله إيش؟ موتوا ثم أحياهم، حياة وموت، قبض وبسط، سبحان الله. فهذا أيضا يرغب في الإنفاق في سبيل الله، عندما توقن أن الله هو الذي يقبض وهو الذي يبسط هو الذي يعطي، هو الذي يمنع. فلن تخاف من الفقر، لن تبخل بمالك، ستنفق، لأن الله يقبض ويبسط. فقال والله يقبض ويبسط. طبعا في قراءة بالسين يعني المقدم هنا عندنا يبسط، قراءتنا بالسين، وفي قراءة بالصاد لأنها لغة أيضا. فوالله يقبض ويبسط. فإذا المال مال الله، يقبض المال عمن يشاء ويبسط المال لمن يشاء، هذا كل ابتلاء وفتنة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، مسكين يظن هذه كرامة. وأما إذا ما ابتلى فقدر عليه رزقه، ضيق قبض، فيقول ربي أهان، كلا. فإذا ما دام أن القبض والبسط في المال بيد الله إذن أنفق. فإذا هذه الآيات تركز على هذا، مرد الأمر إلى الله لا إلى حرص وبخل ولا إلى بذل وإنفاق. إذن ابذل مالك، مثل ما أن الموت لا يرجع إلى جهات وإقدام، لا، الموت والحياة بيد الله، القبض والبسط من الله. إذن انطلق في نصرة هذا الدين بمالك بروحك، فالله يحيي ويميت، والله يقبض ويبسط، وإليه ترجعون. الله أكبر. فالمرجع إليه، المال يذهب والكل سيموت، والرجوع إلى الله تعالى، هناك سترى ما قدمت لنفسك. إذن هذه الآيات والله فيها يعني رفع للهمم وشحذ لها حتى يقبل الإنسان على نصرة دينه. نعم الآن ما فتح باب الجهاد يعني لكثير من المسلمين بسبب ضعف المسلمين وعدم توفر شروط الجهاد الشرعي وعدم إعداد العدة الإيمانية ولا العسكرية، لكن الجهاد الأعظم اليوم الإخوة جهاد العلم والدعوة في سبيل الله، هذا والله من أعظم، هو أعظم الجهاد اليوم، وجاهدهم به جهادا كبيرا، لأن هذا الذي يرد المسلمين إلى دينهم، هذا الذي يرد المسلمين إلى جماعتهم، هذا الذي يرد المسلمين إلى قوتهم، بهذا ينصر الله الدين. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كيف يكون تغيير النفوس إلا بالعلم النافع ونشر هذا العلم. والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. طبعا هنا الإخوة من باب الفائدة يعني تذكر هنا قصة أبي الدحداح في هذه الآية، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، وهي قصة إن شاء الله تتقوى يعني بمجموع الطرق الواردة يعني فيها، كما جاء عن ابن مسعود قال لما نزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قال أبو الدحداح الأنصاري يا رسول الله وإن الله عز وجل يريد منا القرض، قال نعم يا أبا الدحداح، قال أرني يدك، فناوله يده قال فإني قد أقرضت ربي عز وجل حائطي، قال وكان له حائط فيه 600 نخلة وفيها فيه الماء العذب وقريب من المسجد النبوي، وأم الدحداح فيه وعيالها. قال فجاء أبو الدحداح رضي الله عنه فناداها يا أم الدحداح، قالت لبيك، قال أخرجي فقد أقرضته ربي عز وجل. الله أكبر. ما قالت أنت ضيعت حياتنا وضيعت مستقبلنا وكذا، لا، شوف نساء السلف، نساء الصحابة رضي الله عنهم هكذا كانوا، هي يبيعون الدنيا لأجل الآخرة. قال والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. جاءت قصة أخرى أيضا في الجهاد في سبيل الله، وذلك تلاحظ بالفعل الآيات الآن مقصودها حث المسلمين على نصرة هذا الدين بالجهاد في سبيل الله، لكن كما عرفنا الجهاد الشرعي. وانظر إلى جمال المناسبة بين هذه القصة والآيات المتقدمة، القصة الماضية. هناك الإخوة ذكر قصة قوم خافوا من الموت، هربوا من الموت فأدركهم الموت ثم أحياهم الله تعالى حتى يعلموا أن الموت والحياة بيد الله. فإذا القصة الأولى يعني فيها يعني الحث على يعني الإقدام على الجهاد وعدم الخوف من الموت، هذا شوف قبل الجهاد فيها الزاد للروح أنك توقن أن الموت بيد الله خلاص ما تخاف. هذه القصة الأولى. القصة الثانية هنا فيها العكس، التحذير ممن اندفع وخرج للجهاد ثم بعد ذلك إيش نكص على عقبيه وفر من الزحف. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. لذلك تأمل كيف جاءت هذه العبرة في بداية القصة مع أنها الأصل أن تكون إيش في آخرها، لكن عجل الله تعالى ذكر العبرة هنا. فإذا تأمل كيف جاء الحث على الجهاد بين هاتين القصتين، قول وقاتلوا في سبيل الله جاء محفوفا بين قصتين تحثان على الثبات. قبل الجهاد يكون عندك يقين بأن هذا الموت بيد الله، إذا تقدم على الجهاد. طيب إذا أقدمت احذر من الفرار والتولي بعد أن تقدم. فذكر الله تعالى هذه القصة عن بني إسرائيل، وطبعا هذا في غاية المناسبة لسورة البقرة، لأن سورة البقرة بيّنت لنا حال إيش حال بني إسرائيل، بيّنت لنا تمرد بني إسرائيل مع موسى عليه الصلاة والسلام كيف تمردوا على أوامر الله، وبيّنت لنا أنهم في يعني نهاية حالهم مع موسى أو لا هذا في مائدة يعني أنهم ما دخلوا الأرض المقدسة خذلوا نبيهم. فلكن أيضا بيّنت لنا حتى بعد أن يعني تقدموا وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية يعني فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. ثم هنا يذكر حالهم أيضا بعد موسى عليه الصلاة والسلام. يعني السورة عرضت لنا فيما تقدم يعني نموذج لتمرد بني إسرائيل على موسى، ثم كان هذه القصة أيضا تبين أنهم أيضا بعد موسى أيضا كان حالهم أيضا حال التمرد والتفلت يعني من أمر الله. ففيها يعني تحذير المسلمين أن يشابهوا بني إسرائيل في هذا الأمر، مع أيضا ما فيها من الحث على الاستسلام لأمر الله. يعني سبحان الله هذا يوافق مقصود سورة البقرة الاستسلام، كما سأتي معنا مثلا لما قال الله تعالى وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. شوف قال إن الله اصطفاه عليكم، استسلموا لأمر الله. نعم، مع ما فيها أيضا من يعني العبر والدروس ستأتي معنا إن شاء الله بما يوافق يعني مقصود السورة. إذن يقول الله تعالى ألم تر إلى الملأ، الملأ الأشراف يعني كأن هؤلاء يملؤون الصدور والعيون مهابة إذا رأيتهم، الملأ الوجهاء من بني إسرائيل من بعد موسى. هذا في تحديد تاريخ هذه القصة، وليس هذا مجرد توقيت وتأريخ لها، لا، فائدة قرآنية لابد منها. لما ذكر الله تعالى من بعد موسى ما ذكر هكذا مجرد استطراد ومن باب التاريخ، لا، من بعد موسى. لماذا؟ هذا في إشارة كما قلنا إلى أن هذه الأمة اختل حالها تماما بعد نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام، ما قاموا بنصر دينه واختل أمرهم بخلاف الصحابة رضي الله عنهم. بعد نبينا صلى الله عليه وسلم قام الصديق، قام عمر رضي الله عنه، عثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، ونشر الله هذا الدين في مشارق الأرض ومغاربها. لكن انظر إلى الخلل في بني إسرائيل من بعد نبيهم. قال من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم، نبي لهم، حتى ما قال نبيهم، قال نبي، هذا يعني أبلغ في التنكير، نبي لهم، قال نبيهم يعني المعهود معروف، قال نبي لهم. طبعا هنا قتادة ثبت عنه قال يوشع بن نون، لكن هذا استبعده ابن كثير، قال هذا بعيد، لأن هذا كان بعد موسى بدهر طويل، وكان ذلك في زمان داود كما سيأتي في القصة، هذا زمن داود، كيف يكون هذا في زمن يوشع بن نون؟ ويوشع بن نون أخذ النبوة بعد موسى وهارون مباشرة، هو غلام موسى والذي فتح الله له بيت المقدس. فقال وكان بين داود وموسى ما ينيف عن 1000 سنة. ابن كثير يقول كان بين داود وموسى تقريبا 1000 سنة، فهذا مستبعد طبعا. وقال مجاهد والسدي، قال مجاهد شمويل، وقال السدي شمعون، وعند أهل الكتاب شمويل وشمعون كلاهما يعني شخصية واحدة، لكن يقال شمويل أو شمعون، وبالعبرية يقولون صمويل بدل شمويل، وهذا الذي يعني جرى عليه أكثر المفسرين هنا. طبعا نقول هذا من باب نافلة القول الإخوة، لأن التحديد يعني ليس في فائدة كبيرة. ذكر ابن كثير عن وهب بن منبه، يعني هذه من روايات أهل الكتاب لا بأس من ذكرها، من باب يعني معرفة التاريخ وما الذي حصل في ذلك الزمان. يقول بنو إسرائيل بعد موسى رجعوا يعني إلى التمرد وإلى النفور، حتى عبدوا الأصنام، كما كانوا يريدون يعبدوا العجل وقع منهم عبادة الأصنام والشرك بالله، ولم يزل يأمرهم أنبياؤهم، لكن يعني بالغوا في هذا، فسلط الله عليهم أعداءهم، يعني كما ذكر الله تعالى في سورة الإسراء سلط عليهم بخت نصر وغيره. المهم فقتلوهم مقتلة عظيمة وأسروهم وسلبوا منهم التابوت الذي فيه بقية من التوراة وعصا موسى، فسلبوا منهم التابوت، ف يعني لم يبقى من يحفظ التوراة من بني إسرائيل إلا القليل منهم، يعني كما هو معروف يعني كما يذكرون ما كان يحفظون كتبهم، ولم يبقى من سبط لاوي ابن يعقوب الذي كان فيه النبوة، يقولون يعني النبوة كانت يعني تكون في سبط لاوي، والملك كان يكون في سبط يهوذا، فما بقي من سبط لاوي بسبب كثرة القتل إلا امرأة حامل، فكانت تدعو الله أن يرزقها نبيا يعني يصلح حال بني إسرائيل، فرزقها الله ولدا فسمته شمويل، يعني باللغة العبرية يعني سمع الله دعائي هكذا. ومنهم من يقول شمعون، والله أعلم. فجاء الآن يعني هؤلاء النفر من بني إسرائيل يسألون نبيهم هذا السؤال، يقولون له إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، يعني ضد الأعداء الذين قتلونا وقتلوا أبناءنا وخرجونا من ديارنا، نريد أن نرجع إلى النصر والتمكين، نريد أن نجاهد في سبيل الله، ابعث، يعني حتى ما قالوا أرسل، أن الآن مقام مقام يعني قوة، كلمة البعث أقوى من الإرسال. لذلك شوف المناسبات في متشابهات، إيش قالوا في قصة موسى؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين، أو الآية الأخرى إيش؟ أرسل في المدائن. فابعث يعني أقوى يقولون، وجاءت أظن في سورة الشعراء صحيح؟ نعم أي نعم. فالمهم الأعراف فأرسل، نعم في الشعراء ابعث. قال نعم هو كذلك نعم. فإذن البعث، وذلك البعث من القبور يعني فيه إثارة، يعني مع الإرسال فيه قوة وإثارة، الله أعلم. قالوا ابعث، إذ قال النبي لهم ابعث لنا. أنتم الآن إخوة تأملوا ودققوا في كلام هؤلاء كلمة كلمة. ابعث، أنت أول ما تسمعها تقول ما فيه طلب، طيب ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. لكن سبحان الله، يعني مفسرون يضعون كلمات كما يقال تحت المجهر. ابعث لنا، لنا ابعث لنا ملكا، شوف حتى قدم لنا، ما قال ابعث ملكا لنا، أو قال ابعث ملكا نقاتل في سبيل الله، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال الحرالي في إعلامه أخذهم الأمر بمنة الأنفس، حيث لم يظهر في قولهم إسناد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، الذي لا تصح الأعمال إلا بإسنادها إليه. فما كان يعني مبنيا على تقوى تم، وما كان على دعوى نفس انهد، هكذا قال. فقال ابعث لنا، كأن هذا مبني على إيش؟ حظ نفوسهم. هذا يعني ما أسر رجل سريرة في قلبه إلا أظهرها الله إيش؟ على فلتات لسانه، سبحان الله. استأتي معنا أيضا يعني من كلامهم سبحان الله بالفعل، ابعث لنا ملكا، ممكن ملكا يعني نقاتل في سبيل الله تمشي. وأيضا ممكن نقول هنا يعني قالوا ملكا، لابد في الجهاد من ملك، لكن ممكن أن يقال مثلا قائدا أو كذا، لكن نفوسه معلقة بإيش؟ بالملك. هذه ثانية، لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، نقاتل، نحن سنقاتل. يعني مثلا ما جاءوا عند نبيهم وأظهروا ضعفهم وافتقارهم إلى الله، قالوا ادعوا الله لنا أن ينصرنا على عدونا، لا، شوف ابتداء كانوا هم الذين إيش يعني يستأهلون النصر، وهم الذين سيغيرون الواقع. شوف سبحان الله. ويستفاد من هذه الآية ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله أيضا، أن الإخوة الجهاد لا يكون إلا بإمارة. لماذا؟ كان هذا مقرر في الفطر والعقول، ما يمكن يكون جهاد هكذا عشوائي بدون أمير بدون ملك، وهذا جاء به الشرع. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة يقاتل من وراء ويتقى به. أما جهاد هكذا بدون أمير بدون ولي أمر ما يصلح، لأن وجود ولي الأمر في الجهاد هو الذي ينظم الصفوف ويوحدها. لكن الآن انظر لما حصل جهاد بدون ولي أمر بدون إعداد عدة، هكذا جماعات متفرقة يقاتل بعضها بعضا. فقال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ لا إله إلا الله. يعني قد يقول قائل ليش نبيهم يقول لهم مثل هذا الكلام الذي يعني تلمس فيه عدم التشجيع، كأنه يخذلهم، يقول هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ لماذا يقول لهم هذا الكلام؟ هو إيش يعرف؟ إيش حقيقة قومه؟ يعرفهم. لماذا الإخوة؟ هذا يذكرنا بقول الله تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال تولوا، فقال فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. يعني كل شيء سيأتي في وقته. هذا نبي، وهذا النبي لن يتقدم بين يدي الله وينتظر أمر الله. الكل يريد النصر، لكنه يعلم أن الآن على الأمة ما تهيئت للنصر، يعلم أن الطرف الراجح عنده في حال هؤلاء أنهم هؤلاء لن يقوموا بالجهاد كما ينبغي، يعلم جبنهم، يعلم ما في نفوسهم من تخاذل. ولذلك هذا ليس فيه تخذيل من نبيهم، لا، لكن فيه استيثاق، فيه تحريض. نعم، فيه تثبيت لهم وتحريض. من جهة ماذا؟ من جهة أنه يحذرهم من التخاذل والتقصير بعد إيش؟ بعد المضي في الأمر، فيقول لهم انتبهوا، كونوا عند كلمتكم، هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ يعني يقول عسيتم، يعني هذا فعل مقاربة، يعني كأنكم ستقاربون عدم القتال إن كتب عليكم القتال. ما قالهم لا أنتم لن تقاتلوا، لا، أعطاهم أمل، يعني يقول أنا أشعر منكم أنكم لن تقاتلوا إذا كتب عليكم القتال، فانتبهوا لأنفسكم، كونوا عند كلمتكم. ويقول ابن عاشور رحمه الله تعالى، هذا يدخل في النفوس، جميل، يقول المقصود منه التحريض لأن ذا الهمة يأنف من التقصير، يعني بعد وجوب الأمر عليه يأنف، خاصة إذا هو أوجبه على نفسه يأنف من التقصير. كيف أنت طلبت هذا ثم تتراجع؟ فهذا يعني أبلغ ما يكون في التذكير هنا. قال فإذا سجل عليه ذلك قبل وجوده كان على حذر. نعم، يحذر. فمثلا واحد يطلب منك يقول لك أعطني كذا كذا، تقول له طيب هل أنت بالفعل إذا أعطيت يعني نعم، يعني إذا أعطيت هذا المال، إذا أعطيت هذا السيف، إذا أعطيت هذا، هل ستقوم به، تأخذ بحقه؟ فيكون إيش السامع يكون يعني على حذر أكثر عندما تنبهه لهذا، كأنك تخبره أنك إذا أخذت هذا هل ستخذل، ستتخاذل، ستترك، فيكون إيش على حذر. طيب، كذلك البقاعي يقول المقصد التنبيه على سؤال العافية والبعد عن التعرض للبلاء لخطر المقام، بأن الأمر إذا وجب لم تبق فيه رخصة، فمن قصر فيها لك. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله العافية، يعني ابتداء سأل الله العافية، لا تسألوا لقاء العدو. قال فإذا لقيتموهم إيش فاصبروا. فهنا هكذا كان يقول لهم يعني أنتم الآن في عافية، يعني هيئوا أنفسكم بالإيمان الصادق والله ينصركم، الله يهيئ لكم. لكن لم يلتفتوا إلى كلامه، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. شوف كيف كلامهم. هنا لطيفة حتى. قالوا ما لنا ولا وما لنا وما لنا؟ قال لك يعني عطفوا كلامهم على كلامه وكأن كلامه كلام معترض في كلامهم، يعني كأن كلامه ما فيه يعني قيمة ولا فيه اعتبار، يعني الكلام كلامهم هم، كأن كلامه هو جملة اعتراضية بين كلامهم الأول وكلامهم الأخير. وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، لأن الإخراج فيه إبعاد، لذلك صح أن يعطف الأبناء على الديار. قد أخرجنا من ديارنا، كيف أخرجنا من أبنائنا؟ لأنه إذا حيل بينهم وبين أبنائهم، يعني لأن الأعداء سبوا الذرية والنساء فأبعدوا عن أبنائهم، فكأنهم أخرجوا من أبنائهم. فقال وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. أيضا هنا تلاحظ إيش؟ طبعا هذا جهاد مشروع، الإنسان يدافع عن أهله وأولاده، يعني يريد أن يسترد الحق، لا شك هذا مشروع الإخوة. لكن ممكن يقولها إنسان وفي قلبه يعني سلامة نية وإخلاص لله، وممكن يقولها آخر لكن ما يكون في قلبه إلا الدنيا وإلا يعني أخذ المال ورجوع الأهل فقط، وما يكون في قلبه أصلا نصر الدين. ولذلك يقول هنا الحرالي أنبأ سبحانه أنهم أسندوا ذلك إلى غضب الأنفس على الإخراج، وإنما يقاتل في سبيل الله من قاتل لتكون كلمة الله العليا. ويقول البقاعي فخلطوا بذلك ما لله بما لغيره، وهو أغنى الشركاء لا يقبل إلا خالصا. سبحان الله. وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. ثم تأمل هنا يعني إخلاف الوعد مع قرب العهد ومع هذا يعني الثبات والإصرار على الجهاد، هذا شنيع، وهذا الآن محل العبرة. ولذلك قدمه الله تعالى، قال فلما كتب عليهم القتال تولوا. شوف بعد كل هذه التوكيدات منهم، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. والله عليم بالظالمين الذي ثبت منهم أهل العقيدة، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، أهل العقيدة والتوحيد ثبتوا، أما الذي ليس في قلبه إخلاص، في قلب حب الملك، يريد الدنيا فقط، هذا ما ثبت. قال والله عليم بالظالمين، هذا وعيد على ظلمهم في ترك الجهاد والقتال في سبيل الله، هذا ظلم لأنفسهم، خاصة بعد أن طلبوا هذا هم بأنفسهم ثم ينكصون، هذا ظلم. هذه سمة بني إسرائيل، نقض العهد والتفلت من الطاعة. ولذلك هنا يعني هذا أقبح الإخوة، أن الإنسان هو الذي يطلب ويعاهد ثم ينكص، مثل يعني الإخلاف بالنذر، الإنسان ينذر الأمر ثم يخلف، ما يجوز. لذلك قال القائل من قال لا في حاجة مسؤولة فما ظلم. والله سئل حاجة وقال لا ابتداء، ما فعل الأمر، ما ظلم. من قال لا في حاجة مسؤولة فما ظلم، وإنما الظالم من يقول لا بعد نعم. وإنما الظالم من يقول لا بعد نعم، هو قال نعم وأنا أجاهد كذا وبعدين ينكس يقول لا. قال ابن سعدي وينبغي لأمير الجيوش أن يتفقدها فيمنع من لا يصلح للقتال لضعفه أو لتخذيله، فإن هذا القسم ضرر محض على الناس. نعم كما حصل هنا. وأيضا قال ابن سعد العزم على القتال غير حقيقته. نعم، العزم شيء والثبات عند القتال شيء آخر، وهكذا الإخوة في كل الأعمال. كم يقوم في قلوبنا عزائم وآمال وأحلام، لكن قد يعزم الإنسان على شيء ينحل عزمه عند حصول الأمر عند الجد. نعم، لذلك ذكر هذا الدعاء: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. العزيمة على الرشد إيش اللي يثبت الإنسان؟ نعم، عزيمة على الرشد، لكن لابد من الثبات في الأمر. فكم الآن الإخوة يكون عندنا عزم، نسأل الله يعفو عنا، عزم على طلب العلم، يقول الله نتفرغ، لما أتفرغ أطلب العلم و و و يختبرك الله. أحيانا تشغل، نعم، لكن بعد ذلك يعطيك وقت تتفرغ فيه، لذلك بك تنام وتتكاسل وتنشغل. وين العزيمة؟ تقول سأحفظ القرآن وسأفعل وسأفعل، تذهب العزيمة وتنحل. وهكذا فالمسلم الإخوة دائما يعني يذكر نفسه بهذا، أن يسأل الله تعالى: اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. نسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. طبعا الله تعالى فصل بعد ذلك في هذه القصة، بعد أن أجملها وقدم لها بهذه المقدمة، فصلها بعد ذلك. إن شاء الله يأتي معنا هذا في المجلس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. نسأله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.